الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين على الثبات على السنة مع الصوارف عن الحق؟ هذا السؤال حقيقة يريد محاضرة كاملة، لكن حسبنا أن نقول أن من الأسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن الأسباب الحرص على ملازمة السنة، ومن الأسباب التطبيق. علمت أمرا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام طبقته، علمت نهيا انتهيت وانزجرت. من الأسباب أيضا الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة. من الأسباب أيضا قراءة سيرة السلف الصالح، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون ما فعله رسول الله دون مناقشة. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فخلعوا النبي فخلعوا، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه، صلى الصحابة بنعاله، ذات مرة خلع نعليه في صلاة خلعوا نعاله. فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مناقشة. وأما الصوارف عن الحق فتكون عكس ذلك. وأنا أراه من أهم أسباب الصوارف القراءة في كتب أهل البدع، قراءة في كتب أهل البدع وتوغل بذلك، ومنها مصاحبة أهل البدع ومجالستهم، فهذا يسبب للسلفي السني، يسبب له أولا تخلخل، والأمر الثاني قد يكون هذا سببا في انحرافه تماما عن السنة. فعمران بن الخطاب لما تزوج ببنت عمه، وكان عمران كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال عنه: كان رأسا من رؤوس أهل السنة، كان رأسا، لم يكن رجلا عاديا، كان رأسا من رؤوس أهل السنة. تزوج ببنت عمي وكانت حرورية خارجية، وبعد ذلك صار خارجيا، حتى بعد ذلك صار يمدح قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن ملجم، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما أحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال: هل المعانقة عند القدوم من السفر من السنة أم هي من العادات؟ جاء حديث في السنن أن أبا طلحة أو طلحة بن عبيد الله، أن أبا طلحة أو طلحة بن عبيد الله عام. وجاء أيضا بقضية قصة كعب بن مالك، أنه لما بشره أو بشر فعانق. فالذي يظهر والله أعلم أنه من العادة وليس من سنة العبادة. قال: أحيانا نخرج من المسجد لأجل مكالمة ونحوها، فهل عند دخول أركع تحية المسجد مرة أخرى؟ الجواب نعم، ماذا قد خرجت ودخلت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وعندي مجموعة من الأسئلة أرجو الإجابة. قال: اعتاد الناس في حضرموت صنع بعض الأطعمة في عاشوراء، فيطبخون بعض الحبوب كالدجر مثلا مع الكرعان، فهل هذا جائز؟ وهل فعله مثلا وهل فعله نعم فهل هذا جائز وهل فعله نوح عليه السلام لما نزلت المؤنة على أهل السفينة، فطلب من كل شخص كان معه أن يأتي بما تبقى معه من حبوب عدس أو لوبيا، ثم هرسها وصنع منها طعاما في ذلك اليوم الذي نجي أهل السفينة وهو يوم عاشوراء؟ بالنسبة لهذا يحتاج إلى دليل على أن اليوم الذي نجى الله عز وجل نوحا هو يوم عاشوراء، هذا واحد. ثانيا قضية تخصيص طعام يوم عاشوراء هذا عد من البدع وليس من السنة في شيء، بل ربما تكون شبيها بالنواصب الذين يبتهجون أو شبيها بالشيعة الذين يطبخون طبخا معينا، فلا داعي أنك تطبخ طبخا معينا وإنما تطبخ الطعام المعتاد. قال ما حكم الاكتحال والاغتسال والدهان في ذلك اليوم أي عاشوراء، وهل ثبت حديث توسيع على العيال تقوم به الحجة؟ لا لم يثبت، لم يثبت، وعلى هذا يوم عاشوراء يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، فلا داعي أن تميزه بشيء غير الذي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هو الميزان والضابط الذي يعرف به من انحرف عن طريق السنة إلى طريق البدع؟ الضابط أن الرجل قد غير أصوله، وهو يعني ليس خطأ ولا خطأان ولا ثلاثة، غير أصوله في التعامل مع أهل البدع، في طريقته تمسك بالسنة، في تنكره لكثير من الأمور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على انحرافه. كما قال حذيفة إن الضلالة كل ضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. قال تعريف الحمد، ثم قال على الجميل اختيار، ما هو الجميل؟ يعني يقولون في فرق بين المدح والحمد، الحمد وأسمع لك شيئا حسن، شيئا تحبه تريده يقدم لك معروفا، هذا هو الجميل. قال كم الوقت بين أذان المغرب إلى أذان العشاء؟ كم يقدر بالساعة؟ بارك الله فيك. كم بين وقت أذان المغرب إلى أذان العشاء؟ بالنسبة لهذا العبرة بغياب الشفقين الأحمر والأبيض، وبعضهم حددوا بالساعات، لكن الذي يظهر الله أعلم بغياب الشفقين، فبعد ذلك يدخل وقت العشاء. قال هل يلزم القرعة بين النساء في السفر أم غير السفر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يقرع بين النساء في سفر، لكن لو مثلا احتاج في بعض الأحيان الرجل أن يقرع بينه في شيء، مثلا دعية لوليمة لكن طلب منه أن يأتي بامرأة واحدة فيقرع بينهن لا بأس بذلك. قال أفضل طريقة للتخلص من الوسوسة في الوضوء والصلاة العزم. الجواب العزم، تكون عندك عزيمة وإرادة، وقبل ذلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتتوضأ، جاء لك الشيطان قال لك لا، لعلك لم تغسل، لعلك لم عدد غسلت ناقصة، استمر استمر وابقى على عزيمة ثابتة. ما حكم لبس العمامة السوداء؟ فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، و أيضا فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد اعتم النبي عليه الصلاة والسلام بعمامة السوداء كما جاء في حديث ابن عمر في سنن النسائي. قال شخص مقيم في غير بلد عدد من السنين ثم جاء إلى بلده زائرا ثلاثة أيام، فهل يتم الصلاة أم يقصر أي في بلد؟ إن استقر في تلك البلد ما جاء إلى زائرا فيقصر، وهذا جاء أثر عن عباس رضي الله عنهما. قال بعض الإخوة يحاضر مساجد أهل البدع من جمعيات مؤسسات أخشى أن تكون سبب تميع الدعوة، نرجو التوجيه. بالنسبة لهذا، هذا على حسب، بارك الله فيك، في بعض القرى في بعض الأماكن لا يوجد إلا مساجد حزبية، فكل من أعرفه من الدعاة السلفيين يتفقون على أنه لا بأس أنني أحاضر، وهذه هناك فتوى للشيخ يحيى حفظه الله تعالى بذلك مسجلة. هذا إذا كان في بلد، بعض الأحيان تذهب إلى الضليعة، اعطيني مسجدا سلفيا في الضليعة، أي أخ سلفي يقول لك رحت الضليعة اعطيني مسجدا. وذات مرة لما نزل الشيخ يحيى دعوة ذهب جهة الضار الوضيع أو لودر أو بيئة أو مودية، حاضر في مسجد، رجل متهم بالصوفية. يا أخوان في بعض الأحيان تريد أن توصل للناس رسالة، تريد أن توصلهم كلام، والكل يعرف أنك مميز عنها، بخلاف الذي يترك مساجد السلفيين ويهتم بمساجد الحزبية. هذا فرق بين هذا وهذا. لكن في بعض الأماكن بالضرورة تذهب إلى تلقي كلمة. أما تهم المساجد السلفيين وتذهب تحيي مساجد الحزبين هذا ننكر عليه. لكن قد ضمت خير قيام مساجد السلفيين وببعض الأماكن احتاج أنك تذهب وتدعو إلى الله عز وجل حتى يعرف الناس السنة يسألون عنك من أنت ما هي دعوتكم. ثم أقل شيء خرج ثلاثة أربعة من هؤلاء. فهذا على حسب بارك الله فيكم. قال ما حكم الصلاة في البنطلون سواء كان واسعا أو ضيقا؟ أما كان إذا كان ضيقا فلا، إذا كان ضيقا فلا إن يجسد العورة. أما إذا كان واسعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل. تخيل تروح الحج كامل وانت لابس السراويل، عرفت السروال يكون ضيقا من أسفل واسعا من أعلى مثل سراويل أخواننا الباكستانيين والسوريين. فإذا كان واسعا فلا بأس، لكن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تجد إزارة. وإذا تجد إزارة فعلى من يحسن الحديث الذي في إسناد القاسم بن عبد الرحمن تسرول واعتزروا يكون أفضل. قال هناك من يدعي السلفية وأهله لم يلتزموا الحجاب الشرعي. ناصحوا ذكروا بالله، ذكروا لا تخرجوا من السلفية. ناصحوا ذكروا بالله، قد يكون في تساهل، قد يكون في خطأ، قد يكون هناك تقصير منه. فناصحوا ذكروا الدين نصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا شيخ هناك أولاد ورثوا من أبيهم مال وأرادوا التصدق لأبيهم، يعمل براد ماء ويتحمل فاتورة الكهرباء المسجد أو من كان قائما على ذلك الوقت، فهل صدقتهم عن أبيهم له بها أجر؟ نعم بها أجر على قدر الصدقة. قال ما هي الطريقة في إقناع الزوجة أن تترك بناتها الدراسة في مدارس نظامية بعد محاولتها في ذلك قبل الزواج عدة مرات؟ الأفضل أنها تدرس في البيت، تدرس في البيت سنة كاملة بنت والولد يدرسون ولا يستفيدون تلك الاستفادة. ودرس البيت درس مبارك، ولا سيما إذا وجد مدرسة في المسجد تقام للأولاد والبنات فهذا والله يعني هذه خطوة جبارة، بحيث أنه يحفظ أولاد إخواننا في مسجد المساجد أهل السنة. وأما مسألة المدارس النظامية فمن سيئاتها قضية التعرف على الأولاد الآخرين من قبل ولدك، وقضية التعرف على البنات الأخريات من قبل بنتك، ويلقطون من هنا كلمة ومن هنا كلمة ومن هنا فكرة ومن هنا ومن هنا فتساء أخلاقهم. فأنصحك أنك تحاول لزوجتك بقدر الإمكان. وأولا وأخيرا الرجال قوامون على النساء، فلا بد أن تكون لك كلمة فاصلة في هذا. قال عندنا عادة إذا زاد الواحد ولدا أو بنتا يوم السابع يحرق رأسه ويسمى ويوزع حلاوة على الأقارب والأصدقاء، هل في ذلك شيء؟ لا ليس في ذلك شيء، كان يوزع حلاوة ويوزع كذا، لكن لا يلتزم ذلك الإلزام إذا كان خلاص صار مثل السنة فلا. أما إذا تار بعض البيوت وبعض البيوت لا فلا بأس إن شاء الله هذه من العادات. قال ما حكم الاسم اسم ريتاج أو مرتاج؟ أما ريتاج معناه من معانيه المغلاق، وبعضهم يقول مفتاح الكعب له معنى مفتاح وله معنى مغلاق، هذا وراجعت في كتب اللغة. وإذا كان اللفظ يحمل يعني معنى حسنا وآخر سيء فيعاد إلى حسنا أو سيئا، فالأفضل أنه يترك. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. إذا كانت الكلمة لها محمل حسن ومحمل سيء فابتعد عنها وذهب إلى المحمل الواضح الحسن. قال متى أزكي عن ذهب زوجتي؟ هل يكون بعد الزواج عام كامل أو من حال شرائها للذهب؟ قال طلب مني شخص دم فتبرعت إليه، فلما أخذ مني الدم أعطاني بعض المشروبات ومبلغ من النقود. إذا لم تشترط عليه فلا بأس، إذا لم تشترط عليه فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، إذا جاءك شيء من هذا المال فاقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. قال: عندي محل فأبيع السلعة مثلا ب7000 ريال يوم، فيعطيني 100 ريال سعودي على أن أعيد له ما بقي على حسب الصرف. نظيرها عندي محل الإصلاح سيارات وتكون أجرة عملي 5000، فيعطيني 100 ريال سعودي على أن أعيد له ما بقي، أو تكون أجرة العمل 10000 يمني فيعطيني 100 ريال سعودي. خلاص، يعني خلاصة أنه أعطاك مبلغ من المال بعملة غير لبني وأنت بعت له بضاعة، فهل تستلم؟ الجواب نعم، جائز جائز ما دام قد كان يدا بيد لا بأس. قال: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق بصحبة النساء؟ إن لم يكن سفرا فجائز، هذا في الأصل، لكن ما نسمع به من التحرش والغزل والكلمات المعسولة من بعض الشباب والأذية وانبساط بعض النساء في الكلام مع الباعة وانبساط بعض الباعة مع النساء ولا سيما إذا جاءت وحدها، فهذا سدا للذريعة، فإنها لا تخرج وحدها. خرج أنت معها، يخرج ابنك معها، يخرج أبوها معها. والله ثمة فرق عظيم كبير بين أن تخرج المرأة وحدها أو مع امرأة أخرى، وبين أن يخرج معها رجل. لما يخرج معها رجل البائع مثل عشرة، تكلم كلام جاهل، لكن لما تكون امرأة علشانك وانت أحسن زبونة وإلى آخر مصائب وعياذ بالله، ولا سيما أن بعض الباعة ربما ليس من أهل هذه البلد، فيكون محروما من زوجته له سنة سنتان ثلاث، فتكون الفتنة أعظم والعياذ بالله، وهذا قد وجد. قال: هناك قبيلة تعدت على قبيلة وقتلت منهم، فاتفقت القبيلة الأخرى على عدم زيارته، قاطعت عن عدم زيارة قاطعت، فهل يجوز ذلك مع العلم أن منهم ليس مؤيدا لتلك الأعمال؟ هذا ليس بصواب، والصواب أنهم يحلون قضيتهم و كما قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أما التقاطع فلا، فبعض الأحيان قد يكون بينهم أرحام، يكون بينهم أرحام وإنساب، فلا يجوز ذلك. منهج أهل السنة في القضاء على البدع والشرك والكفريات والتشيع والحزبيات التي فرقت الأمة. أيوة، إيش السؤال؟ ما عنوانها؟ الله يبارك إن شاء الله نخليه في كتاب. الله يحفظك ويبارك فيكم. قال: سقط ذباب في ماء، فهل يلزم وجوبا نغمسه ونشربه ونرغم أنفسنا عليه وإن كان التعافي أنفسنا؟ الجواب واضح من خلال السؤال، يعني يا أبو عمار قل لا ما في شيء، هو جائز، يعني غمس الذباب وإلقاء وشرب السائل هذا سواء كان ماء أو لبنا أو هذه العملية مباحة، ما تصل لدرجة والوجوب، ما تصل حتى الاستحباب، حتى الاستحباب الذي أظهر الله أعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده، ويعني ما أقول ما تصل، لكن ربما نقول أقل أحوال الاستحباب إن وصل أقل أحوال، لا يصل الوجوب، الوجوب قطعا لا يصل. فبعض الأنفس تعاف ما تحب، وهذا قد سئلنا عنه الظهر اليوم هذا السؤال نفسه، فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له هدية من قبل خالد ابن عباس ولعل أم حفيد، فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام أقطا وسمنا وضبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الأقط والسمن، لكن الضب ما أحب أن يأكله، ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا كانت نفس التعافي هذا الأمر لا تشرب وارمي بالمشروب هذا كله. لي خال من الرضاء، فهل يكون محرما لبناتي؟ الجواب نعم، الجواب إمام نسي الجلوس للتشهد الأول واستتب قائما بعد تفكيره، فهل لي متابعة سجود السهو؟ الجواب لا، إن كان بعض أهل العلم يقول يعود، لكن لو استمر فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حدث له كما في حديث عبد الله بن بحينة ثم سجد سجدتي السهو قبل التسليم. قال: ما حكم الزواج من المرأة الثانية بدون أن تعلم المرأة الأولى؟ جائز، ليس شرطا أن توافق المرأة الأولى ولا أن تعدم إذا أحببت، لكن شرط أنك تعدل بين الثنتين. أما أنك تجعل سرا بينك وبين الثانية على هذا الزواج، طبعا مع وجود ولي أمرها ومع دفع المهر، فلا بد أن تعطيها حقوقها، لا تهرب بحجة أنك تراعي شعور الأولى. يعني مهما خبيت لا بد أن يظهر هذا الأمر. أنا أنصحك أنك تخبر الأولى أحسن من المشاكل. قال: هل إضافة الماء زمزم إلى ماء عادي يصبح الماء العادي زمزم؟ والله هذا على حسب الإضافة، إذا كان ماء كثيرا فيصير ماء، وإذا كان قليلا لا يؤثر فما زال هو ماء زمزم. ولهذا لما تثلج ماء زمزم بعد ذلك انضاف إليه ماء عند أن يذوب الثلج، ضاب إليه وما زال ماء زمزم. قال: هل يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة؟ الجواب لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قال: هل يشرع الجهر بالتكبير بعد الصلوات جهرا يؤذي من بجانبه؟ الجواب: لا تؤذي من بجانبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الجهر بالقرآن حتى لا تؤذي من بجانبك من مصلين وغيره، فكبر في نفسك وأسمع نفسك بدون أن ترفع رفعا حتى تؤذي الآخرين. وحديث ابن عباس في الصحيحين: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير، لا يلزم الرفع رفع الصوت أن يعلو صوتهم، لا، وإنما يكبرون حتى يسمع، هذا يكبر هذا يكبر حتى يسمع القادم. قال: عندنا حلقات تحفيظ القرآن وطلاب كسالى، فاقترحنا إقامة تكريم تحفيزهم وتشجيعهم الفهم، فأنكر علينا بعض الإخوة قالوا هذه الأساليب حزبين، قالوا شرع هذا الأمر. يا أخي أنا أفضل لك أن لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، ما أستطيع أن أقول لك هذا أمر محرم، لكن هذه بوابة، هذه بوابة لسلوك نحن نخاف منه، عندنا تحسس منه، مثل ما عندنا تحسس من الجمعية. شيخنا مقبل رحمة الله عليه ما نستطيع أن نقول الجمعية نفسها هي بدعة، لكن الواقع أن أي جمعية تنشأ بعد ذلك تحسس، فعندنا تحسس من هذا، أنصحك أنك تسد هذا الباب على نفسك. وأما الأولاد الذين تلحظ منهم نجابة وذكاء ونباهة وحفظ ومثابرة، لك أن تعطيه، لك أن تعطيه. شيخنا رحمة الله عليه كان يقول: عندي سؤال ومن أجاب عليك له درهم، كان يعطي كتابا يعطيه. فلو أنك شجعت هؤلاء الأولاد لا بأس، أما كراسي ومياز وتكريم وشهادة، وإن كان يوجد في بعض المحافظات من السلفيين من الدعاة إلى الله من يفعلون ذلك من باب التحفيز، لكن والله إذا كان تستطيع أن تعمل طريقا أخرى يكون أحسن، أن هذه باب شر، شيء ثاني ستفتح بينك وبين إخوانك الخلاف، ومنه ظهر هذا بخلال السؤال، دب الخلاف، وأنه لا اترك هذا الباب سده. الأولاد الذي ترى فيهم ذكاء أعطي الولد تعال عنده، وبعض الأحيان يقع تحسس، لماذا كرمت فلانا وما كرمت فلانا، فأنصحك الابتعاد عن هذا. قال: هل يجوز أن نصوم العاشر والحادي عشر أم أن السنة صيام التاسع والعشر؟ لا خلاص، حاضرة كاملة، بينا حفظك الله، وأنا من باب المداع، وإياك أن تزعل أيها السائل. ذكرتني بقصة طريفة ذكرها لنا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال الشيخ: إن محمد الأمين الشنقيطي صاحب إضواء البيان كان يدرس في الجامعة الإسلامية، والشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان رجلا عالما ومتوسعا في العلوم الشرعية. المهم في يوم من الأيام كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في حصة كاملة، حصة كاملة في حوالي 60 دقيقة 50 دقيقة، ويشرح حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ لا يشرح بالله عقوق الوالدين؟ ألا وقول الزور؟ يشرح يشرح. تعرف الشيخ محمد أمين الشنقيطي لابد من الأشعار وكلام العرب كما هو في تفسيره، حتى عطية محمد سالم أراد أن يكمل على نسق الشيخ محمد أمين الشنقيطي ما استطاع، ما استطاع. إضواء البيان طبعا غير مكتمل، إضواء البيان بعض الكتب ما اكتملت، مثل إضواء البيان، مثل محلل ابن حزم، مثل أيضا الكتاب النووي رحمه الله على المجموع، فبعض الكتب ما اكملت، لكن بعد ذلك أكملها غيره. أما كتاب ابن حزم رحمه الله عليه ولده أتى بكتاب كبير اسمه الجامع الفقه الكبير وكذا لابن حزم، وقطع منه وأوصل الباقي، وإلا بتحقيق بن داري إلى مجلد العاشر، هذا ما كتبه ابن حزم. المهم ويشرح الشيخ ويشرح الطلاب في آخر سنة، خلاص يتخرجون بعد أشهر يسير، رفع أحدهم يده: يا شيخ أنا من هي شهادة الزور؟ قال: الذي ستحصل عليها بعد 3 أشهر. أنا أشرح لك حصة كاملة، فحرام عليك، أنا محاضرة كاملة، فانتبه ركز مع المحاضرة الله يحفظك. بس هذا الباب المتعب، يعني ما انتقد عليك. رجل مسافر صلى المغرب في جماعة ثم أراد أن يصلي العشاء قصرا، فوجد جماعة أخرى تصلي المغرب، كيف يصلي معهم صلاة العشاء لكم الأربعة ويسلم بعد المغرب؟ فوجد جماعة أخرى تصلي المغرب، هذا له أن يفوت ركعة وبعد ذلك يصلي العشاء، لكن إذا صلى خلف مقيم سيصلي 4، أما إذا صلى خلف مسافرين فيفوت ركعة، فوت ركعة ثم يصلي ركعتين معهما، وإن كان سيتشهد شاهدين لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف عليه، وقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتمم. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في رجل فاتته صلاة المغرب وجاء الناس يصلون صلاة العشاء، فكيف يصلي؟ فقال له 3 حالات: الحالة الأولى أنه يتأخر حتى تفوته ركعة ثم يصلي مع المغرب، تبقى للإمام 3 ركعات فيتابع. الحالة الثانية قال يصلي معه من أول الصلاة، فإذا قام الإمام الرابعة تشهد وسلم وقام للركعة الأولى من صلاة العشاء. الحالة الثالثة قال يصلي مع الإمام من أول ركعة، فإذا قام الإمام صلاة العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة من صلاة العشاء فهو يبقى جالسا مكانه إلى أن ينتهي الإمام ويجلس إلى الركعة الأخيرة ويتشهد معه ويسلم معهم. قال: ما يفعله بعض الأئمة في القراءة في الصلوات الجهرية حيث يبدأ بالقراءة من أول المصحف ثم يكمل القراءة في الصلاة التي تليها وهكذا يتابع القراءة في الصلوات حتى يختم المصحف، لا بأس إذا أراد يراجع حفظه، لكن أنا أنصحك في صلاة من الصلوات حاول قدر الإمكان أنك تقرأ في سورة أخرى حتى لا يظن الناس أن هذه سنة، أو أنك استمر في الصلاة أيضا السرية، صلاة سرية. وكنا نعرف قديما قبل أن نطلب العلم في دمي كان هناك رجل فاضل رحمه الله وهو الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى، كان إمام مسجد اسم المسجد مسجد زكر في الشيخ عثمان، وكان هذا حاله سنين، يعني يقرأ صلاة الفجر من سورة البقرة ما تدري في المغرب إلا وهو في آل عمران، قد قرأ الظهر وقرأ العصر وربما قرأ خارج الصلاة، أما مستمر في قراءتك هذا أفضل أحسن. قال: ما رأيك في كتب الدراسة التي فيها صور؟ قال: 3 بيت. البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فمس بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، بهذا قدر نكتفي الحمد لله رب العالمين.